السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وعونه ومدده على موعد مع اللقاء 98 من لقاءات هذا البرنامج الهادف الذي نقدم فيه شرحا للدين كله، ألا وهو جبريل يسأل والنبي يجيب، في شرحنا لهذا الحديث الطويل المبارك الذي قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. تكلمنا عن الركن الأول من أركان الدين ألا وهو الشهادتان، ثم تكلمنا بالتفصيل معا عن الركن الثاني من أركان الدين من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ولا زال حديثنا متواصلا بحول الله عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. وكنت قد توقفت في اللقاء الماضي عند مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي: ما حكم النية في إخراج أو عند إخراج الزكاة؟ بعدما تحدثنا عن زكاة الركاز وعن زكاة المعادن وبينا حكم هذا المال الزكوي بالتفصيل بفضل الملك الجليل، تعالوا بنا لنتكلم عن قضية من الأهمية والخطورة بمكان، ألا وهي قضية النية. نعم، النية هي أن يعتقد أو أن يعقد المزكي النية على أن هذا المال الذي يخرجه إنما هو زكاته التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، أو يخرج الزكاة عن نفسه وعمن هم في رعايته وكفالته كالصبي والمجنون وغيرهما. والنية محلها القلب، لأنه لا بد من أن يفرق بين نية الزكاة ونية الصدقة ونية الهدية ونية الهبة ونية العطية، لا بد من التفريق، ولا بد من عقد النية في القلب على أن هذا المال إنما هو مال الزكاة. هذه مسألة مهمة، فإذا عد ماله واحتسب فيه الزكاة ودفعه لمستحقيه يكفي هذا، ولا يشترط أن يقول نويت أن أخرج زكاة مالي، بل النية الحكمية كافية. فإن عقد النية في قلبه وقوم ما عنده من المال واحتسب فيه الزكاة وأخرجها للفقراء والمساكين وللمصارف التي شرعها الله، فهذا يكفيه والحمد لله رب العالمين، ولا يشترط له أن يتلفظ بالنية ليفرق بين هذه زكاة وهذه صدقة وهذه هبة، إنما يعقد هذا الأمر في قلبه. حكمها واجبة، حكم النية واجبة، تجب النية عند أداء الزكاة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل وبهذا قال عامة أهل الفقه والعلم، واستدلوا على ذلك بأدلة من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. استدلوا بقوله تعالى مثلا: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تريدون وجه الله، هذه النية، أنك تخرج الزكاة تبتغي بها وجه الله جل وعلا. ولذلك قال الله في مقابل هذه الصورة المشرقة: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه صورة مقابلة، صورة المرائين في مقابل صورة المخلصين الذين يخرجون الزكاة لوجه رب العالمين. وفي الصحيح حديث الذي روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال يقصد أعمال الجوارح الظاهرة وأعمال الباطن. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. فالعبادة تجب فيها النية، والزكاة عبادة لا تصح أيضا بغير نية، كما لا تصح الصلاة بغير نية، كما لا يصح الحج بغير نية، بل النية واجبة. فقد يكون إخراج المال فرضا كالزكوات المفروضة بشروطها التي بيناها، إذا بلغ المال نصاب وحال عليه الحول، وبينا أنصبة الزروع وأنصبة الثمار وأنصبة الأنعام. فإذا كان المال فرضا تجب فيه الزكاة بالشروط المذكورة، وهذه الزكاة لا بد لها من نية، تفتقر إلى نية. ليه؟ لأفرق بين الزكاة المفروضة والنفل، الصدقة والهبة والنذر والكفارة والتطوع. فالنية في أداء الزكاة واجبة. وإن كنت مسؤولا عن أطفال أو صبيان أو أيتام أو أناس فقدوا الأهلية، فقدوا العقل، وأنت مسؤول عن أموالهم ولهم أموال، فيجب عليك أن تعقد النية وأنت تخرج زكاة أموالهم أنها زكاة أموالهم. هذا مذهب الجمهور، يجب أن تعقد النية عمن تؤدي عنه زكاة ماله، إن كانت الزكاة مفروضة كما بينت. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلة. فإذا لم يستطع صاحب الزكاة أن يؤديها وتعذر عليه ذلك لفقده للأهلية، قام بهذا الواجب وليه الذي يتولى شؤونه وأموره. طيب، ما هو وقت النية في الزكاة؟ ما هو وقت النية في الزكاة؟ أولا، لا يجوز أن أؤخر النية عن وقت دفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين أو مستحقيها. لا يجوز أن أؤخر النية، يعني لا يجوز أن تخرج زكاة مالك للفقراء والمساكين ثم بعد ذلك إن عدت إلى بيتك تعقد النية على أن ما فعلت إنما هو من الزكاة، بل الأصل أن تكون النية وأنت تدفع الزكاة، ولا يجوز تأخير النية عن وقت دفع الزكاة إلى مستحقيها باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ليه؟ لأن الأصل في النية أن تقترن بالأداء. فينفعش أنوي صلاة العشاء قبل العشاء بنصف ساعة وأقول إن شاء الله لما أدخل المسجد أو أدخل الصلاة أصلي ونعقد النية قبلها. لا، لا يجوز. الأصل في النية الاقتران بالأداء، الاقتران بالعبادة، في الصلاة، في الصيام، صيام الفريضة. أما في صيام النفل يجوز أن تعقد النية بعد الصبح ما لم تأكل أو تشرب، كما بينا ذلك بفضل ربنا جل وعلا. أما في الفرائض فلا بد أن تكون النية مقترنة بالأداء، أي بأداء العبادة أو بأداء العمل. طيب في مسألة مهمة، هل يجوز أن أعزل الزكاة عن المال؟ أقول والله هذه زكاة مالي هذا العام، أنت تخرج زكاة مثلا من رمضان إلى رمضان، وأتيت في أول رمضان ونحيت الزكاة المفروضة عليك، جمعت المال وقومت الأموال عندك وضمنت المال إلى بعضه من جنسه إلى جنسه وقومت واحتسبت الزكاة، ثم نحيت حق الله جل جلاله وحق الفقراء والمساكين وعقدت النية أن هذه هي زكاة مالك، هل هذا يجوز؟ والجواب نعم، إن عزل الزكاة عن المال مع عقد النية أثناء عزل الزكاة على أنها الزكاة في هذا المال هذا يكفي، حتى ولو لم تنوي بعد ذلك وأنت تدفع هذه الزكاة للفقراء على أنها الزكاة، خلاص النية الأولى تكفي. هذه مسألة دقيقة وقد تسبب بعض الحرج لبعض الناس، لأن استحضار النية عند كل مرة يدفع فيها المزكي الزكاة إلى الفقير أمر قد يشق عليه جدا، وربما ينسى وربما يتألم ويشعر بالحرج والضيق، هل يا ترى هل يا ترى، ما دمت قد نحيت الزكاة من مالك وجعلتها مخصصة محدودة معروفة، فيكفيك أن تعقد النية أن هذا المال المنحى إنما هو مال الزكاة، ولا يشترط بعد ذلك أن تعقد النية عند كل مرة تدفع فيها من هذا المال المعزول والمنحى عن أصل مالك باعتبار أنه الزكاة. هذه مسألة مهمة، وهذا من باب رفع الحرج. طيب هل يجوز، مسألة دقيقة أخرى، أن نحتسب الضرائب من الزكاة؟ مسألة نسأل عنها كثيرا جدا، الضرائب هل يجوز أن تحتسب من الزكاة؟ والجواب لا، لا يجوز أن تحتسب الضرائب من الزكاة أو أن تحل مكان الزكاة. يقول أنا خلاص دفعت الضرائب، لا، هذا مذهب المالكية والشافعية، وهو قول صحيح مفتى به عند الأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة وصدر بهذا قرار الندوة الرابعة التي عقدت لبحث قضايا الزكاة المعاصرة على أن الضرائب لا يجوز أن تحتسب من الزكاة. قال جل علاه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بتستشهد بالآفية هذا الموطن ليه؟ لأن شرط الزكاة أن تصرف في هذه المصارف الثمانية، والضريبة لا تعطى لهذه الأصناف الثمانية، الضريبة لا تعطى لهذه الأصناف التي أمر الله جل وعلا أن نخرج لها وفيها، أي في هذه المصارف الزكاة. وعند ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عما يأخذ العشارون، والعشارون هم الذين يأخذون الضرائب على السلع. سألت ابن عمر عما يأخذ العشارون، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يحتسب من الزكاة. لا يحتسب، أي هذا المال الذي يأخذ العشارون أي الضرائب لا يحتسب من الزكاة. الضريبة تختلف عن الزكاة تماما من حيث مصدر التكليف، من حيث الغاية من الزكاة أو من الضريبة، من حيث القدر الواجب، من حيث المصارف التي تصرف فيها الضرائب والتي تصرف فيها الزكاة. فالضريبة لا تؤخذ باسم الزكاة ولا تعتبر في الضريبة الشروط المعتبرة في الزكاة. ولا شك ولا ريب أن عدم احتساب الضرائب من الزكاة أسلم لدينك وأتقى وأنقى لنفسك، وأنقى لنفسك ولمالك وأتقى لربك. لا شك ولا ريب أن عدم احتساب الضرائب من الزكاة أنقى وأطهر لنفسك وأتقى لربك وأسلم وأصون وأحفظ لدين المرء المسلم الذي يتقي الله ويعلم فضل نعم فضل الله عليه ويقدر نعم الله جل وعلا عليه. وهذا أيضا يحفظ حقوق الفقراء والمساكين ويبقي فريضة الزكاة كما هي إلى يوم الدين، حتى لا يعفى عليها النسيان ويتجاهلها الناس باسم الضرائب، وما أكثر الضرائب. فاحتساب الضرائب من الزكاة فيه أخذ وأكل لحقوق الفقراء والمساكين، لأن الضرائب التي تؤخذ لا تصرف في مصارف الزكاة الثمانية التي فرضها الله جل وعلا وقال فريضة من الله. ثم هل هناك من العلماء أحد قال بأن الزكاة تؤخذ بغير الحول وبغير النصاب؟ لا أعلم، لم يقل بهذا أحد من علمائنا، لم يقل عالم من علماء المسلمين بأن الزكاة تؤخذ من المال بغير حول وبغير نماء وبغير بلوغ نصاب. وهذا لا يوجد في الضرائب، ولذا فلا يجوز أن نسمي الضرائب زكاة وإن سماها البعض زكاة. فالشرع الحكيم ما تعبدنا إلا بالمعاني، لا بالألفاظ ولا بالكلمات. ليس معنى أن يسميها البعض، أي نسمي البعض الضرائب زكاة، ليس معنى ذلك أنها صارت زكاة. هذه تسمية لا تعتبر ولا يعتد بها، بل ولا تغير من حكم الضريبة ولا من حكم الزكاة شيئا. مسألة أخرى مهمة وحساسة، وربما قد تسبب جرحا وألما للفقير لعدم فقه الغني المزكي بها، مسألة دقيقة، ما هي؟ هل يشترط أن أخبر من أعطيهم الزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم أن هذا المال زكاة؟ هل يشترط؟ مسألة دقيقة. فلان الفلان رجل عفيف لا يسأل الناس إلحافا، لا يمد يده، ما حاجته، وما أكثرهم الآن بين أظهرنا، كانوا ولا زالوا أهل فضل، كانوا ولا زالوا أهل فضل، لكن زادت عليهم أعباء الحياة وأصبحوا مساكين بالفعل، لا يقدرون على النفقات. فهل يجوز لك أن تجرح مشاعر هؤلاء الفضلاء وأن تقول إن شاء الله أنا أبعث لك 5,000 ولا 10,000 جنيه من الزكاة الأسبوع الجاي؟ هذا لا يليق يا أخي، هذا لا يجوز. فلا يشترط، تدبروا هذه اللطيفة، لا يشترط إذا دفع المزكي زكاة ماله إلى من يستحقها، لا يشترط ولا يحتاج إلى أن يعلمه وأن يخبره بأن هذا المال من الزكاة. أعلم أنها قد تريح كثيرا جدا من الأغنياء، خلاص أعقد النية في قلبك ما دام مستحقا، ما دام من الفقراء والمساكين أعطيه الزكاة وأعقد النية أنت على أنها زكاتك، لكن لا تخبر هذا الفقير أنها من الزكاة. هذا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، لأنك لو أخبرته بذلك ربما تسبب له إهانة وحرجا وإحراجا لمشاعره وكرامته وإنسانيته فضلا عن دينه. مسألة أخرى مهمة، ما حكم إخراج الزكاة بعد وجوبها؟ قلت أن الأصل أن تخرج الزكاة عند وجوبها في وقتها، الأصل أن تخرج الزكاة عند وجوبها في وقتها وجوبا، وجوبا ما استطاع الإنسان ذلك، وإذا أمكن له ذلك، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقول عند الأحناف، واستدلوا بقول الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. الله، والله استشهد في غاية الرقة والفقه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، خلاص انتهى الوقت، انتهى الزمن، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها لا وزن لها ولا قيمة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالآية العظيمة تدل على وجوب تعجيل أداء الزكاة، إذ لا يجوز تأخيرها أصلا، كما أنه لا يجوز أن أؤخر العبادات عن وقتها الذي حدده الشرع الحكيم، ما استطاع الإنسان ذلك. قال تعالى وآتوا الزكاة، هذا أمر، والأمر الأصل فيه إن كان مطلقا أنه على الفور، بدليل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارع يا أخي سارع، وبدليل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وبدليل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، آيات عظيمة تدل على وجوب المبادرة والمسارعة والمسابقة بإيتاء حق الزكاة. وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يا إلهي يوم حصاده تحصد، أدي حق الله، أدي حق الفقير الذي يجلس هنالك وانتظر، هذا يدل على وجوبها على الفور. حديث جميل في صحيح البخاري عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال: يا إلهي يا إلهي اللهم استرنا ولا تفضحنا. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوما بين أصحابه، ثم أسرع أسرع بعد الصلاة مباشرة، قام مسرعا ودخل بيته، فلم يلبث أن خرج عليه الصلاة والسلام. فقلت له أو قيل له: يا رسول الله، صليت وأسرعت ثم خرجت، سئل عن سبب ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، تبرا يعني ذهبا من ذهب الصدقة، فكرهت أن أبيته فقسمته. الله أكبر. فكرهت أن أبيته فقسمته، لأن الإنسان لا يدري هل سيعيش، ما الذي سيعرض له إذا أخر هذا الواجب، ربما يكون مخاطرا وعاجزا بعد ذلك عن أداء هذا الواجب، قد يموت ويبقى هذا الواجب في ذمتي يسأل عنه بين يدي ربي جل جلاله. وإبراء الذمة قبل أن تلقى ربك واجب، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وتأخير الواجبات قد يؤدي إلى تراكمها عليك، وإذا تراكمت عليك الواجبات يثقل عليك أن تؤديها بعد ذلك، وربما يغريك الشيطان بالبخل وبعدم العمل، لا سيما إذا كان الأمر متعلقا بالمال والإنفاق، فالإنسان مجبول على حب المال، ولا ينبغي أن يدعي مخلوق على وجه الأرض أنه لا يحب المال، لكن شتان شتان بين من يجمع من الحلال ويؤدي حق الكبير المتعال، وبين من يجمع من الحرام ولا يبالي، ولا يبالي من أين جمع وفيما ينفق، شتان شتان. نعم المال الصالح للعبد الصالح، للمرء الصالح، للرجل الصالح، يجمعه من الحلال ويؤدي فيه حق الكبير المتعال، ما أشرفها من نعمة. شتان شتان بين هذا وبين من يجمع من الحرام، لا يبالي، لا يبالي أن يأكل الحرام وأن يطعم أولاده حراما. فإذا تراكمت الواجبات وتراكمت الحقوق، ربما لا يستطيع الإنسان أن يؤديها، وربما يتكاسل بعد ذلك عن أدائها، وربما يزين له الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر، أوعى أوعى تنفق، الأولاد رايحين الجامعة، البنت مقبلة على الزواج، اعمل حساب الزمن الصعب اللي انت عايش فيه، هذا حق الله. ينسيه الشيطان أنه حق الله، وينسيه الشيطان أن كل ما هو فيه من نعم من رأسه إلى قدمه إنما هي محض فضل الله عليه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فسارع وسابق، فاستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادر بالأعمال، يلا بسرعة، الفتن كثيرة، والفتن كقطع الليل المظلم، والله العظيم لو أخرجت يدك لن تراها من ظلام الفتن، ونحن نعيش زمان الفتن، نعيش زمان الفتن بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فبادر بالأعمال، بالطاعات، بأعمال البر، بأعمال الخير والجود، بالأعمال الصالحة. وفيه رواية عند الإمام الترمذي وفي سندها ضعف من باب الأمانة العلمية التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على آدائها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: بادروا بالأعمال سبعا، سبعا. في رواية مسلم: بادروا بالأعمال فتنا. في رواية الترمذي وفي سندها ضعف: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنظرون إلا فقرا منسية، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. بادر، سارع. هنا سؤال مهم جدا، وهو: هل يجوز أن أؤخر دفع الزكاة لحاجة أو لمصلحة أراها دون أن أمنع الزكاة أو أن أمنع حق الله؟ والجواب: نعم، يجوز أن تؤخر الزكاة لحاجة أو لضرورة، كمن يؤخر الزكاة ليعطيها لمستحقيها من أهله أو من فقراء يعرفهم أو من المساكين الذين يعرفهم، يجوز. فلو أخر الزكاة عن موعدها لحاجة أو لضرورة فلا حرج عليه في ذلك، ما دام قد عزل الزكاة ونحاها وعاهد ربه سبحانه وعقد النية على أن هذا المال إنما هو مال الزكاة، ولكنه يؤخرها لضرورة، لحاجة قد ينفقها على الفقراء مجزأة وهي من مال الزكاة المعزول عن ماله الأصلي، أو ينتظر حتى يأتيه فقراء يعرفهم ويعرف حاجتهم ليس عنده الآن، لا حرج في ذلك أبدا. طيب، لو أخر الزكاة، خلي بالك من المسألة اللطيفة دي، لو أخر الزكاة عن موعده ثم زاد ماله فهل يخرج الزكاة بعدما نحاها وحددها، هل يخرج الزكاة عن هذه الزيادة التي طرت على المال؟ مثلا لو كانت الزكاة الواجبة عليه في رمضان 10,000، مثلا لو كانت الزكاة الواجبة عليه في رمضان 10,000، فأخر الزكاة، نحاها وحددها وعزلها عن ماله وأخر دفعها لحاجة أو لمصلحة أو لضرورة يراها وهو صادق النية طاهر السريرة والطوية في أنها حق الله وحق الفقراء والمساكين، ثم زاد المال عنده بعد رمضان بشهرين بثلاثة، زاد المال عنده فبلغ المال مثلا مبلغا آخر يصل النصاب أو يتجاوز، هل يجب عليه أن يخرج 10,000 وأن يخرج هذه الزيادة التي طرأت؟ والجواب: لا، لا زكاة عليه إلا في 10,000 التي نحاها حين حال الحول من رأس ماله أو من أصل ماله حين قوم المال الذي بين يديه بعد مرور الحول وبعد بلوغ النصاب وعزل حق الله جل وعلا، فلا زيادة على هذا المال حتى وإن زاد ماله، حتى يمضي عليه حول آخر، كما بينا ذلك في زكاة الفلوس وفي زكاة النقدين. طيب، مسألة أخرى بقى مقابلة: ما حكم تعجيل الزكاة؟ ما حكم إخراج الزكاة قبل أن امتلك النصاب؟ لا يجوز، لا زكاة عليك، لا يجوز أن تعجل الزكاة قبل أن تمتلك النصاب، وهناك إجماع على ذلك، نقله الإمام البغوي وابن قدامة والإمام النووي وغيرهم. فماذا لو تملك النصاب؟ ملك النصاب، لكنه أراد أن يخرج الزكاة قبل وقتها. والجواب: إذا بلغ المال نصابا مما يشترط له الحول فإنه يجوز فيه بفضل الله جل وعلا تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، لا حرج عليه أن يؤدي الزكاة ما دامت قد بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري القمري الكامل، فلا حرج عليه أن يعجل دفع الزكاة لمستحقيها. وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، بل وبهذا قال أكثر أهل العلم، وقول طائفة من السلف هذا بخلاف الصلاة والصيام والحج. انتبهوا لهذا، هذا بخلاف الصلاة والصيام والحج. ليه؟ لأن هذه العبادات الصلاة والصيام والحج تعبد محض، والتوقيت فيها مشروع وغير معقول، ويجب أن يقتصر المسلم عليه، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما قالت تعالى في الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكما قال جل وعلا في الحج: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الآية. أما تعجيل الزكاة لسبب من الأسباب قبل وجوب وقتها فهذا جائز، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، كتعجيل قضاء الدين وسداد الدين قبل حلول أجله، أو كأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث في اليمين ونحو ذلك. ونحن قلنا بأن تأخير الوجوب في الزكوات كان لتحقيق النماء في المال، فإذا تحقق يجب أن يخرج الزكاة، إذا تحقق النماء وجب أن يخرج الزكاة بشرط مرور الحول، فإن قدم قبل حلول الحول ما دام قد تم النماء وقد بلغ النصاب، إن قدم لسبب يراه فلا حرج عليه في ذلك، والتقديم في هذه الحالة جائز. طيب، سأطرح سؤالا وأدع الجواب عليه للقاء المقبل إن شاء الله تعالى: ما حكم ضياع المال وهلاكه بعد وجوب الزكاة؟ وجبت الزكاة في المال وضاع هذا المال، هلك هذا المال، فما حكم الزكاة في هلاك المال بعد وجوب الزكاة؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله، إن قدر البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.